الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بشيخنا العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: السائد إلى الله ميم ميم طاء من القصيم. أخونا بدأ رسالته بعبارات هي مشاعر السادة المستمعين نحو هذا البرنامج، فبدأ يقول: دعواتنا الخالصة لكم ولفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بموفور الصحة والعافية لما تقدمونه من خدمات جليلة التفضل بالإجابة على استفساراتنا. نحن العبيد الضعفاء إلى الله سبحانه وتعالى، جعلكم الله نبراسا بعلمكم ينتفع به المسلمون وسائر الناس، ولكم شكرنا. فضيلة الشيخ، لي سؤال أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليه. كنت أعمل مهندسا ببلدنا وأدير عملا، وعندما أردت الدخول بموضوع الزواج احتجت إلى مبلغ من المال ليس بصغير وقتها، يقدر ب1500 جنيه. فاستدنت لأتمم زواجي من أحد المقاولين الذين يعملون معي، وبعدها لم أقدر على سداد دينه. المهم، حاولت تعويضه من مال الشركة بإضافة بعض الأعمال التي لم تعمل بما يوازي المبلغ، وصرف فلوسه من الحكومة. والآن أنا أعمل هنا بالسعودية، وعندما سمعت برنامجكم وجدتني أنجذب إليه لعلي أجد عنده الحل. هل عقد الزواج صحيح في هذه الحالة حيث أنها نقود ليست بحلال؟ ثانيا، ماذا أفعل الآن حيث أني لا أقدر على رد هذا المبلغ لأنه ليس لشخص وإنما للحكومة؟ أنا الآن والحمد لله تائب وأصلي وأصوم وأقوم بسائر العبادات، إلا أن هذه الخطيئة كثيرا ما تضايقني وتقلقني، أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
يعاد السؤال. نعم،
الرسالة كاملة.
المقصود
من السؤال يقول: هل عقد الزواج صحيح في هذه الحالة؟ فاستدنت لأتمم زواجي من أحد المقاولين الذين يعملون معي، وبعدها لم أقدر على سداد دينه. المهم، حاولت تعويضه من مال الشركة بإضافة بعض الأعمال التي لم تعمل بما يوازي المبلغ، وصرف فلوسه من الحكومة. والآن أنا أعمل هنا بالسعودية. وضح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالتوبة النصوح، وأن يصلح لنا ولك ولجميع المسلمين القلب والعمل. والواجب عليك في هذا الواقع أن ترد هذا المال إلى الدولة، لأنه من مال الدولة، مع التوبة إلى الله عز وجل. فإن استطعت أن ترده إلى الدولة فعليك أن ترده إلى الدولة، لأنه أخذ من بيت المال. فإن لم تستطع فيصرف هذا المال في وجوه البر، كتعمير المساجد وإصلاح دورات المياه، الصدقة على الفقراء ونحو ذلك، مع التوبة الصادقة، والله يتوب على التائبين.
جزاكم الله خيرا. الرسالة الأخرى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد
نعم. أما النكاح فصحيح
الحمد لله.
أما النكاح فصحيح والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول ألف ألف عين من الشرقية. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. بدأت رسالتها تقول: أولا أشكر البرنامج على ما يقدمه لنا من فتاوى قيمة، وجزى الله العلماء الأفاضل خير الجزاء على تفضلهم بالإجابة على أسئلتنا وجزاكم الله خيرا. أرجو عرض أسئلة الآتية على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؟ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟
الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا يعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبها بكفرة لأنها من عادتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء. أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة تشبه في أعداء الله، لا من النصارى ولا من غيرهم. الواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء. نعم.
سؤالها الثاني: هل يجوز صلاة المرأة في جلباب ضيق ولكنه لا يشق، أي أنه من قماش ليس خفيفة، مع ارتداء الجورب والخمار؟
نعم الصلاة صحيحة، لكن مهما كان الجلباب واسعا يريح المرأة في صلاتها وتطمئن إلى أنه يستر قدميها فهذا أولى، وإلا فالمقصود هو الستر متى كثر وإن كان ضيقا حصل المقصود.
هل هناك لون معين يجب أن ترتديه المرأة عند خروجها؟ أي لا بد مثلا أن ترتدي جلبابا أسود مع تغطية الوجه، أم ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به؟
ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به، إلا أنه يكون من الألبسة التي لا تلت النظر ولا تسبب الفتنة، تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة فيه من يراهن، لأن الله قال جل وعلا: وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: التبرج إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة، فاللباس العادي أسود أو غير أسود، أحمر أو أزرق أو أخضر، إذا كان لباسا عاديا ليس فيه زينة تلفت النظر ولا جمال يلفت النظر فهذا هو الذي ينبغي. وكذلك الملابس الداخلية تكون مستورة بهذا الجلباب وبهذا العباءة مع ستر الوجه واليدين والقدمين حتى تكون بعيدة عن الجلباب، ولا مانع من أن يكون الجلباب يحصل معه يكون الخمار يكون معه النظر، لا بد من تمكنها من النظر حتى تعرف طريقها. طيب. أو تكون هناك عين واحدة مفتوحة أو العينان حتى تعرف الطريق مع ستر البقية. نعم
بارك الله فيكم. إذا كان جمال المرأة في عينيها سمحت الشيخ
بالضرورة إذا تيسر أن يكون الخمار شاسرا للوجه فهذا أكمل وأعرف الستر أو الحجاب. ولكن بعض الناس قد تكون بعض النساء قد يكون ظهرها ضعيفة قد لا يكفيها أو لا تستطيع النظر مع نظر الحجاب فتفعل ما تستطيع. نعم
بارك الله فيكم. إذا كان الغطاء يغير ملامح الوجه أو العينين ألا يكون هذا نوع من الحجاب سماحة الشيخ؟
المهم أن يكون المفاتن مستورة. طيب. حتى يكون النظر الذي تدرك به الطريق لا يحصل به جدا، إنما عين واحدة أو العينان صارت عين واحدة لا تكفي. نعم
بارك الله فيكم. ما حكم الإسلام في الذهب المحلق للمرأة مثل الأسورة والحلق المستديرة؟ لأني سمعت حديثا معناه: من أراد أن يهدي حبيبه سوارا من نار فليهديه سوارا من ذهب.
هذا الحديث بالنظر إلى سنده لا بأس به، ولكنه منسوخ بالنسبة إلى النساء أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وأما الرجل فيحرم عليه الذهب، ليس للرجل يلبس الذهب لا حلقة ولا غيرها، وإنما يلبس الخاتم يذوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الذهب والحرير لإناث أمتي يحرم على ذكورهم. وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان كل لإناث أمتي حرم على ذكورهم. وجاء في المعنى أحاديث أخرى تدل على حل الذهب والحرير للإناث وعلى تحريمه على الذكور حتى ولو صغارا ولو أطفالا. لا يجوز تلبيسهم الذهب ولا تلبيسهم الحرير وهم ذكور. وأما ما ورد في خلاف ذلك من نهي المرأة عن لبس المحلق والوعيد في ذلك، هي أحاديث عند أهل العلم ما بين ضعيفة أو ثابتة منسوخة خارجة الأحاديث الصحيحة. والأجمع المسلمون على حل الذهب والحرير للإناث سواء كان الذهب محلقا كالأسيرة أو غير محلق، هذا هو الصواب. ومن قال من إخوان المتأخرين أنه يحرم على المرأة المحلق هو قول ضعيف مرجوح مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالف الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلم. فقد حكى الحافظ بن حجر والنووي والبيهقي وجماعة حل الذهب والحرير للإناث وتحريم على الذكور، حكى هؤلاء وغيرهم إجماع الأمة على ذلك. فوجب أن تكون الحرية فيها ما يشعر بتحريم الذهب على الحرية كان محلقة فيه تحريم الذهب على النساء إذا كان محلقة أنه شيء منسوخ وليس بباقي العمل بل منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحديث إذا خالف ما هو أصح منه يعتبر شاذا، وإذا كان منسوخا من الأحاديث الصحيحة متأثرة زال حكمه. وقد جاء في الحديث الصحيح: وحل الذهب والحرير هنا في أمتي، هذا يشهد بأنه أحل بعدما حرم. فالتحليل من الناس دليل على أنه لا فرق بين المحلق وغيره. ومن قال عند بعض الإخوان المتأخرين أن المحلق محرف فغلط، والصواب أنه أن المحلق غيره من الذهب حل للإناث. نعم،
جزاكم الله خيرا. يا أخت ألف ألف عين، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة حتى نتيح الفرصة لرسائل أخرى من رسائل إخواننا المستمعين. فهذه رسالة وصلت إلى برنامج من المواطن سليمان شامي إبراهيم الجوزي من القنفدة. أخونا يقول: أنا مواطن سعودي وقد حجيت، ولكن هناك سؤال يحيرني أريد من فضيلة الشيخ أن يتفضل بالإجابة عليه. لقد وقفت على صعيد عرفات وقد كان معي جماعة من أقاربي، وقد أصابني مرض شديد في أقدامي مما جعلني لم أستطع الوقوف عليها من شدة الألم، وكان بالقرب منا مطوع ينادي الحجاج بأن وقوفنا ليس في عرفات بل خارج، وذهب جماعتي الذين كانوا معي يصحبونني مشيا على الأقدام، ولكني لم استطع السير معهم من شدة الألم، فهل حجي صحيح أم لا؟ وإذا لم يكن فماذا أفعل؟
إن كنت وصلت إلى عرفات في يوم عرفة أو في ليلة النحر ولو زمنا قليلا حجك صحيح، إذا كان مجيئك إليها ليلا ليلة النحر فحجك صحيح ولا شيء عليك. أما إن كنت جئتها نهارا ولم تبق فيها إلى غروب الشمس فعليك ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء، لأن الواجب على من حضر في عرفات نهارا بعد الظهر أن يبقى إلى غروب الشمس، فإذا انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم يذبح في مكة للفقراء. هذا هو الجواب متعلق بك يا أخي. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة، تقول: نون ضاد السبيعي من مكة. أختنا تقول: إنني كنت حاملا في الشهر الرابع ولدي أبناء كبار، ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل، ف فقام ابني الكبير بقصد أنه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي أخاف أن يكون في بطنك هذا طفل، علما بأنه على وشك زواج ولا يريد أن أمه تكون حاملا في زواجه على أساس المباشرة بأنها لا تستطيع أن تباشر في زواجه. وعندما وضع يده على بطن أمه آلمها وفوجئ بأن أمه تنومت في المستشفى واتضح أن الجنين قد توفي في بطن أمه وتسأل عن الحكم.
إذا كان وضعه على وضع يده على بطن أمه أثر على الجنين لأنه ضربه ضربة أثرت عليه، لأنه ليس بوضع بل ضربه ضربة أثرت حتى سقط بسبب ذلك، فإن عليه عن ذلك الدية، وهي ورة عبد أو أمة، وهي عفر ليس أمه، يعني خمس من الإبل، فإن ليس المرأة خمسين من الإبل، خمسون من الإبل، نصف ليس الرجل مئة من الإبل، ومن النظر يقينة وهي الآن مئة ألف، يكون عليه عفر قيمة الأم خمسة آلاف من ورثة إذا لم يسمحوا أمه وأبيه إذا لم يسمح عن تقيمه، وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، فعليه كفارة عن ذلك أيضا بعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صار شهرين متتابعين لأنه قتل، هذا يسمى قتل ابن العمد. فأما إن كان ما بعد تخلق إنما هو دون أربعة أشهر فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه غرة عبدنا وعمت. نعم
جزاكم الله خيرا. هي تقول إنه في الشهر الرابع،
الشهر الرابع ما بعد مخاف له الروح.
أيوة.
لا يكون عليه كفارة. نعم.
الحمد لله.
إنما عليه غرة عبدنا وعمت إذا كان لم يسمح والدا، إذا كان والدا لم يسمح. نعم.
بارك الله فيك. تقول كان لي الطفل يبلغ 40 يوما وكان موجودا بين يدي على الأرض، وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمت؟
ليس عليه لأن غير مكلف الصغير، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء، عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي على المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى ذلك.
الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من دمشق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول أخوكم أحمد الحوري. أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: قال جل جلاله في كتابه العزيز لتحكم بين الناس بما أراك الله، هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه الكتاب؟ وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله جل وعلا امره يحكم بينهم بما انزل الله، قال سبحانه وتعالى يحكم بينهم بما انزل الله، هو مامور يحكم بينهم بما انزل الله، وكان يحكم بينهم بما انزل الله عليه الصلاه والسلام، فاذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاه والسلام وحكم بما يظهر له من الادله الشرعيه، كما قال في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فمعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم، يعني لم ينزل عليه في شيء، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك ويتقي الله في ذلك، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالة الشهود أو يمين المدعى عليه، فإذا كان المدعي أحضر شهودا يعلم أنهم قد غلطوا ولو كانوا ثقات، يعلم أنهم قد غلطوا وأن الحق ليس له ولكنه كاذب، أو يعلم أنهم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم حزولا لأن عدلوا عنده وزكوا عنده، فإن هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل بالنسبة إليه، وقد تعدى حدود الله وظلم وإن حكم له القاضي، لأن القاضي ليس له إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوحاه الله إليه، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى في الأمة. نعم.
قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوروبا، قال له وهو يودعه: يا بني، إذا سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟
هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لأن فزع إلى الشيخ لينقذه من هذا الشيء، والواجب أن يقول: فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم بالله ونحو ذلك. فأما أن يوصيه بأن يذكر شيخه، وهذا من شأن الصوفية يوجهون مريديهم وتلاميذهم على أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم ويسألوهم قضاء الحاجات وفرج الكروب، وهذا من تعليم المشرك نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إلى الله فيما يهمه ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يسعى إليه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخ عبد العزيز، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.